بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فرحان.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالحديث ما زال موصولا حول الأشياء التي يحبها الله عز وجل من الأقوال والأفعال ومن التصرفات والأحوال، وأيضا الأشياء التي يكرهها الله عز وجل ويبغضها، وكذلك يكرهها نبيه صلى الله عليه وسلم ويبغضها، من الأقوال والأعمال أو الأفعال والتصرفات والأحوال والاعتقادات وغير ذلك. وفي هذا اليوم أتحدث عن الطيرة أو التطير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن، ولعلكم تذكرون إخواني وأخواتي بأني تكلمت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، وأيضا ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بوحي من الله، والمعنى أن الله تعالى يحب ذلك. أما في مقابل الفأل وهو التطير والتشاؤم، فهذا كان يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه ويدعو إلى خلافه، وهذه لا شك بأنه من جملة الاعتقادات الفاسدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كان يقول لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الطيور والضبا والحيوانات، فإذا أخذت جهة اليمين تبركوا بها وقالوا بأن هذا سفر بركة، وإذا أخذت جهة الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا في ذلك، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فالشرع الحكيم نفى ذلك وأبطله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا لا تأثير له ولا ضر، وأنه لا طيرة لا طيرة، وبل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطيرة شرك، أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر أو لها تأثير مثلا بغير ما قدر الله جل وعلا، فلا شك بأن هذا من الشرك. ولذلك الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، فيها توقع للبلاء، فيها دائما الهم والغم والوسواس، حتى إن بعض هؤلاء المتطيرين يعيشون هما وغما وقلقا ووسواسا، فما من شيء يمثل يعني نوع من أنواع التطير إلا اعتقدوه، لذلك حياتهم كلها بلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كره الطيرة، كان يحب الفأل، وكان يحب أيضا الاسم الحسن، كان يقطع كل ما من شأنه أن يقود إلى التطير. يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن، ويقول بريدة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسم هذا العامل رؤية كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه، يعني رؤية كراهية الاسم المكروه في وجهي لا تشاؤما وتطيرا بالاسم بل لانتفاء التفاعل. ولذلك يقول العلماء هناك فرق بين الفعل والطيرة، الفعل من حسن الظن بالله والطيرة من سوء الظن بالله. ولذلك مهم جدا أن الإنسان ينتبه إلى مثل هذه القضية ويحرص على أن يبتعد عن كل ما من شأنه التطير، مثل التطير بالأسماء أو الأماكن أو الأشهر أو الأيام أو الأرقام كما يحصل عند بعض الناس. هدى الله الجميع لطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أعمل في شركة تأمين ووظيفتي تعويض عمال المقاولين عن تأمين على حياتهم، هل تقول عملي جائز علما بأني لا أؤمن لهم إنما عملي فقط التعويض؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة التأمين فيها كلام طويل لأهل العلم، وهي أنواع وأقسام وأصناف، وما يتعلق بالتأمين على الحياة لا شك بأنه محرم، وهذا بإجماع أهل العلم، فلا أعرف أحدا من أهل العلم رخص في التأمين على الحياة. ولذلك لا شك بأن العمل في هذا النوع من أنواع التأمين محرم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقسمت أن لا أخرج بعيالي للتنزه، ولكن يقول بعد فترة خرجتهم، فماذا أفعل؟
الحمد لله، الذي تفعله بارك الله فيك هو أن تخرج كفارة يمين، تكفر عن يمينك، وذلك بإطعام 10 مساكين، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك عليك يا أخي الفاضل إطعام 10 مساكين، إذا عجزت عن ذلك ولم تكن عندك القدرة على الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. وبالمناسبة بعض الناس يعتقد بأن الإطعام شيء كبير جدا، لا، هو لا يتجاوز تقريبا 150 درهم أو دون ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل من الواجب وقوف المصلين في صف واحد أثناء صلاة الجنازة؟
الحمد لله، والأصل أن يتقدم الصف الأول فالأول، وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب تكثير الصفوف على صلاة الجنازة، تكثير الصفوف على صلاة الجنازة. النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على شهود صلاة الجماعة، وأن له قيراط، وأن من قام على جنازته 40 لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول زوجتي لا تصلي إلا في رمضان، يقول حاولت معها عدة مرات ونصحتها من غير فائدة، هل يحق لي أن أطلقها علما بأن لدي طفلة منها؟
لا تصلي؟
لا تصلي إلا في رمضان.
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد فالرواية راجحة من مذهبه وجمع من علماء أهل الحديث، وهو اختيار جمع من أهل العلم في كثير من في بعض المذاهب، إلى أن ترك الصلاة حتى لو كان مقرا بوجوبها معترفا بفرضيتها لكنه تركها تساهلا وتهاونا أنه يكفر الكفر الناقل. استدل لذلك بقول الله عز وجل فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي قول الله عز وجل فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. والمعنى أخي الفاضل يجب عليك أن تكثر من دعوتها إلى الصلاة وأمرها بذلك، ولعلها إن شاء الله مع الوقت تستجيب، تصبر عليها، صبر عليها، فإذا أصرت على ذلك فلا خير فيها، لا خير فيها، إذا كانت لا تصلي لا خير فيها ولا تعرف الصلاة إلا في رمضان، لكن اصبر عليها وادعوها وبين لها الحكم الشرعي في ذلك واسأل الله عز وجل لها الهداية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل، تفضل.
مميزين دائما، يعطيكم الصحة والعافية أنت والشيخ والأخواننا كلكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخي الحين أنا صليت المغرب وبعض من أكثرتهم يشيلوا الكلينكس ومسح على وجههم أقول ما يتمسح الواحد، هل هذا مكروه ولا كيف يعني؟ وجزاكم الله خير. الأمام قدامي، الأمام الحين المغرب، فأنا ما قدرت أقول لي شيء، بس نبغى جواب من عندكم. جزاك الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك، حياك الله. طارق تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بطارق.
الله يحييك. سؤالي بخصوص الادراك اللي يدرك الركوع، هل يعني تحتسب له ركعه كامله ان يجب او يعني يقضي الركعه هذه حاله حال اللي يدرك السجود؟
ايش
فرق يعني، هل فرق بينهم؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بطارق، نعم حياك الله. جزاه الشيخ سؤال مفيصل، بالنسبة للتنشيف الأعضاء بعد الوضوء بالمحارم هل يقول يكره ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للمتوضأ بالخيار، إذا انتهى من وضوئه إما أن يترك الماء على أعضاء الوضوء وإما أن ينشف، فالأمر على الإباحة ولله الحمد. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطته إحدى أمهات المؤمنين منديلا بعدما توضأ فلم يرده، وفي لفظ فلم يرده، فقيل فلم على الضبط الأول فلم يرده يعني ما أراده وبقي الماء على أعضاء الوضوء، وفي اللفظ الثاني فلم يرده يعني ما رد، أخذ ونشف الأعضاء. ولذلك الأمر واسع في هذا، ولا يجوز الإنكار على أحد نشف أعضاءه بعد الوضوء، ما ينكر عليه، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يحييك يا رب، أحسن الله إليكم. بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
شيخ بس نبغي منك توجيه بارك الله فيكم بخصوص السحر والناس يعني اللي تقوم في هذه الأعمال بغرض يعني دنيوي أو انتقام أيا كان، فنبغي منك تحذير بارك الله فيكم
إن شاء الله.
وكلمة كلمة يعني شاملة بارك الله فيكم في خصوص هذا الموضوع بارك الله فيكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عيسى. نعم. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معدن.
مساكم الله بالخير. نور العافية. مساء الله الخير، إن شاء الله الشيخ بعطول الله بعمره وحفظه الله.
آمين. جزاك الله خير
يا ربي، عسى الله يحفظك الشيخ، والله علمتنا، والله يطول عمرك ونمشي على كلامك وعلى منهجك يا اللي تقول فيه نمشي عليه مرة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يطول عمرك، عسى الله يخليك، ندعو لك ليل ونهار، عسى الله يحفظك يا ربي.
آمين.
أفضلك الله في الخير، مساك إن شاء الله طويل العمر. عندي سؤالين الشيخ، فهمت منك يوم أقرأ القرآن أقول جل، يوم كلمة الله أقول جل جلاله، لكن إن مر على كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني رسول الله شو نقول جل يعني، نقول الله مصلي وسلم عليه ولا كيف الشيخ يعني حكمك؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يطول عمرك.
إن شاء الله خير مع عبد الله، يحفظك.
زين في سؤال ثاني.
تفضل مع عبد الله.
الله يخليك. الشيخ أنا يعني يعطون عيالي خردة وفلوس يوم المعاش يعني وأبو عيالي، لكن الحمد لله أكل لما أطلع هذاك ريالين هذاك ثلاثة، أشوف عمال أسق العصير عن عيالي عن مواتي عن يعني كل أطلع كل هذا كل يعني ما يديني ما مغلولة. هل لي ثواب هذا الشيء؟ يعني شيء بسيط، كل أطلع الحمد لله، وأحيانا أتعمد أطلع أنا بأعطي حتى لو ذاك ريالين، هذاك ثلاثة، أشوف عمال بالشمس أسقي هذا، أقول الله عن مواتي، أقول هذا أنا دفعت بلا عن عيالي، لكن الحمد لله شيخ أنا ما أصرف، يعطوني عيالي كل شهرية لكن ما أصرف، ما أحب إسراف، ما أحب هذا موبايل، والله بصدق بالشيخ يعني عندي موبايل مال 200 وهذا العلوم هذا الموبايلات أبو آلاف ما أبها مولي يقول من شريقتي ما أبها ولا أعرف هذا أبو 200 السلام عليكم وعليكم السلام
سيات الله خير مع الدنيا الله يبارك فيك فاضي. نعم مسير تفضل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بسيف
كيف الحال
الله يبارك فيك بسيف تفضل
قدام فضلك طال عمرك احنا اختلفنا احنا والشباب الربع يا سنة يا بعض طبعا سبحان الله مثل ما اقول احنا اكثر شيء الدين الجميع يتسالون فيه وكل يفتي على كيفه فكان في سؤالين هو طرح ان اذا واحد يدمج النية بالنية يعني مثلا يدخل صلاة الظهر سوري العصر ونيته انه يصلي الظهر اكثرهم قالوا ما يجوز انك خاصة في الفرض انك تدمج النية وما ادري الشيخ شي يقول والسؤال الثاني مثلا بعد هذا طرح في الجلسة ان اللي مثلا في سفر ونيته مثلا يصلي العشاء قصر ودش في ناس يصلي مثلا المغرب يقول انه يجلس في هاي ما يكمل الثالثة وياه يجلس ليه ما يكمل الثالثة يسلم معه ما ادري هل هذا صحيح ولا
ان شاء الله يا جزاك الله خير بسيف
يا
هلا حياك الله بسيف نعم نعم اخ عمر تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيك يا عمر تفضل
اليوم عندي سؤالين السؤال الاول بالنسبه للرسوم الكرتونيه والروبوتات هل مشاهداتها حرام
ان شاء الله
السؤال الاول السؤال الثاني بالنسبه لمن مرمي يرمي العشره تكسيت قران في الزباله وما حكمه يعني ذلك
ان شاء الله
شكرا
جزاك الله خير حمار نعم. اخ محمد تفضل
الو
تفضل اخ محمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيكم ويحبكم في الله
حبك الله جزاك الله خير اخ محمد الله يحفظك ويبارك فيك
سؤالي شيخ انا شفت شعب في احدى مراكز التسوق في العمارة ما شاء الله فيه خير وهو كان تودع يعني أمامي وغسلت كل الأعداء الوضوء ولكن هو مسات الأقدام فيها جوراب هذا جوراب خفيف يعني وأبغي تكلمت إياه هو قال أنا في الدوام ولي يسبب مشكلة بس أنا ما جادلت إياه شو الحكم شو كيف كان جوراب يعني جوراب سمين حد تقدر مشان نمشي مع هذا الجوراب ولا جوراب الجلدية ولا أريد
إن شاء الله إن شاء الله
بارك الله فيك
جزاك الله خير أخ محمد نعم أخ زاهر تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال
الله يحفظك زاهر تفضل تفضل أخ زاهر
الله يزيد فضلك عندي سؤال يا شيخ
نعم
انا عندي يعني بعض الاداء الفريضه دائما بعمل الاستغفار 100 مره والصلاه على الرسول 100 مره يعني على طول قاعد اعملها بقيت يعني عندي يعني زي الفرض علي لازم اعملها وما عملتها بحس انه انا عندي نقص في الصلاه و برضو بقول اللهم اجرني من النار 7 مرات اللهم ادخلني الجنة وأبرار 7 مرات دائما يعني بقت لي زي العادة فهل هذا الشيء فيها شيء يعني من يعني هي في السنة ما موجودة على ما أعتقد فهل هذه فيها شيء
إن شاء الله
وعندي سؤال ثاني هو وجهة نظر يعني أنا برا في صلاة الجمعة يعني كثير من الناس تشرب من الماء من الكاسات الصغيرة هذه وفي لحظة الخطبة حتى الأولاد يعني الأطفال الصغير يلعبوا بالقلاصة هذه فاضية يعني واللبهات يحكوا معهم يعني لو أنا حكيت في الكلام هذا هل أنا لغيت في الجمعة حقتي وبتمنى إنه الشيخ يعني يعطي نصيحة للمساجد إنه يعني في القبة المية هذه ممكن يحاول يقللوها يعني، لأنه حتى أنا برى إنه العامل بتاع المسجد يعني في الأثناء القبة يشيل المية يحطها في الثلاجة ويعطي بعض الناس يعني، فهل هذه
إن شاء
الله يجزيكم خير؟ إن شاء
الله. جزاك الله خير أخ زاهر. نعم جيب الشيخ على الأسئلة. سؤال بطارق بالنسبة يقول من أدرك الركوع هل تحتسب له ركعة؟
الحمد لله، نعم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. وبالنسبة لمن جاء متأخرا ولم يدرك الإمام إلا في الركوع سقطت عنه الفاتحة، وهذا قول صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وهذا من التيسير ولله الحمد والمنة. فمع أن الفاتحة ركوع لكنها تسقط لأن صاحب الشرع الذي يوحى إليه أخبر بهذا، ولذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما من أدرك السجود فقد فاتته الركعة، أو أدرك القيام من الركوع، أدرك الإمام قد قام من الركوع فاتته الركعة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيسى يريد توجيه ونصيحة بالنسبة يقول لمن يأتي السحار ويقول كهان ويعمل هذه الأعمال، فيقول فضيلة الشيخ كلمة في بيان خطر مثل هذه الأمور.
الحمد لله، أولا بالنسبة للسحر من نواقض الإسلام ومن قوادح العقيدة، ولذلك يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والمعنى بأن هذه الآية جاءت ببيان أن تعلم السحر وتعليمه كفر بالله جل وعلا، والسحر لا شك بأنه مناقض لعقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد مبنية على أن الغيب لله، قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والسحرة يزعمون بأنهم يعلمون الغيب. الأمر الآخر أن السحر والعياذ بالله فيه تقرب إلى الشياطين، ولذلك لا يمكن أبدا لساحر أن يصل إلى هذه الرتبة إلا بعدما يتقرب إلى الشياطين، إما بالذبح لهم أو بالسجود لهم، وإما بالاستجابة لهم حينما يأمرونه مثلا بإهانة المصحف أو بشيء من الأمور التي يكفر بسببها، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر أن الله تعالى بيّن بأن هؤلاء لا يضرون إلا بإذن الله يعني القدر، ولذلك سحر هؤلاء لا يؤثر إلا إذا قدر الله جل وعلا ذلك. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من السحر وبين بأنه من الموبقات، فقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر، فذكر السحر بعد الشرك بالله، وذلك لأنه من أحد أفراده في نوع من أنواعه، خاصة الشرك السحر الذي يأمرون فيه المريض بأن يذبح لغير الله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. أمر آخر فيما يتعلق بتصديق السحرة والكهان والعرافين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السحرة في واقع الأمر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم وكلاء وسفراء لإبليس في بني آدم يغونهم ويضلونهم، فمنهم من يأمر الناس بالذبح لغير الله، ومنهم من يأمر الناس بالذبح على غير اسم الله، ومنهم من يدعوهم إلى أن ينفقوا الأموال في غير طاعة الله، ومنهم من يأمر من يريد السحر أن يستعمل ورق المصحف استعمالا في النجاسات وغير ذلك،
وهذا ثبت بالتواتر عن هؤلاء. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن السحرة والدجالين وما راج سوق السحرة ولا انتشروا إلا بسبب ضعف العقيدة والإيمان في نفوس الناس. والله تعالى بيّن الداء والدواء، فالداء هو السحر والدواء هو القرآن. يقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما في وننزل من القرآن ما فيه
ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. النبي عليه الصلاة والسلام فرح لما أنزل الله عز وجل عليه سورتي الفلق والناس، وفيهما من الشفاء العجيب بالنسبة لمن ابتلي بالسحر. وعلى الإنسان أن لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولذلك من أتى السحرة فقد باع دينه وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
ساك الله خير شيخ أم عبد الله. تسأل عن عندما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟
عندما
تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا ذكر الله عز وجل عظمه ومجده وقدسه. يقول: قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى، قال الله العلي القدير، العلي العظيم مثلا، يقول هذا. وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يفيد الأمر بذلك. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك لأن الله أمره بذلك. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ولذلك إذا ذكر النبي تقولين صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل الصيغ. بارك الله فيك يا عبد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ على البرنامج.
حياك الله يحفظك أبو عبد الله، تفضل.
شيخ عندي سؤالين بارك الله فيكم. الأول بالنسبة للوضوء، لأن أنا في عندي ألم في ظهري فلا أستطيع أن أرفع قدمي أو يعني أو أنزل إليها، فأستعمل فقط ماء الصنبور يجري على قدمي بدون ذلك أو بدون تخليل الأصابع، مع أنه اجتهد يعني أنه في عنده وثير يصل الماء إلى الأصابع، فلا جائز
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في الشركة بعض أجهزة الكمبيوتر الحاسب الآلي اللي يعني تلفت وحاولوا إصلاحها ولم يستطيعوا إصلاحها فهي للإتلاف. فلو أنا أخذت هذا الجهاز من الأجهزة، في بعض المواقع الأجنبية ممكن يشتري واحد قطع من برا الدولة وصلح جهاز وأخذته، هل هذا يجوز؟ هو العلم هي للإتلاف يعني خلص الشركة حاولت تودي لمركز الصيانة ومركز الصيانة قالوا غير قابل للإصلاح.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. نعم نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
حياك الله حياك الله.
عندي طويل العمر موقف صار لي أنا.
نعم.
طبعا أنا الحين يعني عندي منصب، فخيروني بين أني أفنش يعني شخصين، يعني واحد يعني حيل الاستقالة، فأنا يعني الخوف من هذا الموقف أنه شو تقطع رزق الواحد، فأنا عندي واحد يعني مختارنا لأن عدم كفاءته، فشو أنا الحين إذا أنا يعني ما يعني شو أقول أني أنا ما أبغي أخذ قرار في هالشيء لأنه بالأول الأخير واحد بينظر، فيعني شو أسوي؟ أنا أعرف أنه واحد عدم كفاءة يعني هذا المفروض يتفنش يعني، فهو يعني اللي هو الموقف صعب بالنسبة لي.
والآخر؟
الآخر يعني هو تخصصه وكفأ في هالوظيفة. فأنا ما بين خيارين أني يعني أعطي رأي ورأي أنا اللي بيمشي أنه يتفنش هذا الشخص. يعني واحد من هالأشخاص. يعني إذا أنا أعطيت حكمي أعطيت اللي هو الرأي، هل لي أنا يعني بكون لي ذنب ولا شيء؟
إن شاء الله إن شاء الله. ساك الله خير أخي محمد.
مرحبا.
حياك الله.
حياك.
نعم. نعود في الشيخ سؤال عبد الله بالنسبة تقول عندما أخرج من المنزل أجد العمال وبعض الفقراء فتقول أعطيهم مبالغ بسيطة، درهمين ثلاث خمسة، أتصدق عن تقول عن الأموات، عن دفع بلاء غير ذلك، في بعض الأحيان تقول أتعمد الخروج حتى أتصدق، تقول هل لي أجر في ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قل جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذلك الخروج إلى الفقراء والمحتاجين لا شك بأنه عمل زائد على الصدقة، ففيه الأجر والثواب، فأبشر بخير، هذا عمل طيب وصالح، واجعله بينك وبين الله عز وجل حتى يكون مقبولا تمام القبول، لأن الإخلاص مهم في مثل هذه المسائل. نسأل الله عز وجل تقبل منك وأن يعينك على فعل الخير.
جزاك الله خير الشيخ أبو سيف. بالنسبة يقول: إذا دخلت في صلاة العصر بنية الظهر.
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والصواب الجواز، فيجوز للإنسان إذا أدرك العصر مع الناس وهو لم يصلي العصر الظهر أن يصلي معهم العصر بنية الظهر، وإذا سلم قام وأتى بالعصر، هذا هو الصحيح. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو أنس، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أنس. الله يبارك فيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سؤال بس في حق المأموم، إذا انتهى الإمام من التشهد، إذا انتهى من التشهد الأوسط والإمام لم يقم بالركعة الثالثة، هل يكمل التشهد ولا الأفضل أن يشغل نفسه بأذكار أخرى ولا؟ ده السؤال. وإذا انتهى كذلك في الركعة الثانية الثالثة أو الرابعة من الفاتحة والإمام لم يركع، ما الأفضل في حقه؟ يعني أن يقرأ قرآن أو يقرأ سورة أو يشغل نفسه بالذكر إذا انتهى من الفاتحة والإمام لم يركع يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، لو سهى المأموم ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية، هل عليه شيء سجود سهو بعد انتهاء الإمام أم الإمام يتحمل؟
إن شاء الله. إن شاء
الله.
جزاك الله خير أبو أنس. وفهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
سيك بالنور العافية، تفضل أبو فهد.
فضيلة الشيخ، بالنسبة متى يجب أن على المأموم يقطع الصلاة من خلف الإمام؟ مثلا ما أقصد أئمة المساجد، لكن بعض المصلين في المساجد في بعضهم مثلا ما يطمئنون في الركوع ولا في السجود، ما في طمأنينة أو في الاعتدال، أو مثلا يخطئون في قراءة الفاتحة يعني غير المغضوب عليهم، يعني مثل هاي الأخطاء يعني في الفاتحة، فهل أقطع الصلاة من خلفه ولا أستمر وياه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو فهد. عودة في الشيخ، سؤال مسيف بالنسبة يقول في كان في سفر ويقول دخلت مع جماعة يصلون العشاء أو يصلون المغرب، ويقول نيتي أن أصلي العشاء، فيقول كيف أصنع؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد والناس يصلون المغرب وهو قد صلى المغرب لكونه مسافرا وأراد أن يصلي العشاء، وصورة ذلك كأن يكون قد صلى في المسجد المغرب بعد الأذان مباشرة، ثم دخل يريد صلاة العشاء مع الناس الذين يصلون المغرب، فيجلس في الركعة في التشهد الأخير مع الإمام، فإذا سلم قام وأتى بركعة رابعة، لأن متابعة الإمام في مثل هذه الأفعال واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك يقوم فيأتي بركعة رابعة، لأن هذه صورة صلاة العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل: الحكم مشاهدة الرسوم الكرتونية؟
الحمد لله. بالنسبة لي الأخ إذا كان يعني كبيرا كما فهمت فالأولى أن يشغل وقته بطاعة الله عز وجل وباستثمار الوقت فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي حفظ القرآن والقراءة في السنة وقراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إشغال الوقت بالعمل النافع الذي يعود على بيته وأهله وعلى وطنه وبلده وعلى الناس جميعا. وهذا لا يمنع أن الإنسان يتيح لنفسه فرصة من الاستجمام ومتابعة البرامج النافعة التي تضيف إليها رصيد علمي ومعرفي وثقافي وشرعي وأيضا علم دنيوي أو صحي أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يمنع، لكن أهم شيء أن يتابع الأشياء النافعة.
ساك الله خير يا شيخ. أيضا نسأل عن حكم رمي أشرطة الكاسيت يقول في القمامة.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الأشرطة المشتملة على القرآن لا يجوز رميها بالقمامة ويحرم ذلك، والواجب عليه إذا أراد التخلص منها لتخلص منها بمكان نظيف إما أن يحرقها وإما أن يتلفها إتلافا بعيدا عن هذه النجاسات، ورميها بمثل هذه الصورة لا شك بأن فيه استهانة، هذا لا يجوز ومحرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول رأيت شاب مركز تسوق ويقول توضأ ومسح على الجوربين، لكن يقول كان جوربه خفيفا، فيقول حكم يعني حكم وضوءه.
الحمد لله. هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم وهم الجمهور يشترطون في الجوربين أن يكون السميكين صفيقين، بمعنى لا يرى الجلد من وراء، لا يرى ترى البشرة من وراء الجورب، ويشددون في هذا. والقول الثاني قالوا بأن هذه رخصة ترخص الله بها على عباده، وهو المسح على كل ما غطى القدمين سواء كان خفا أو جرموقا أو جوربا أو لفافة، ولم يشترط الشارع الحكيم أن يكون الجورب أو الجورب أن يكون سميكا، ما ثبت في هذا شيء. ولذلك من فهم مقاصد الشرع ومرامي النصوص عرف بأن مثل هذا النوع لا بأس بالمسح عليه. ولذلك أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأخ اللي ذكرت لا بأس لو مسح على الجورب وإن كان خفيفا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ زاهر يقول بعد الفريضة استغفر 100 مرة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول 100 مرة، ويقول اللهم اجرني من النار 7 مرات، ويقول اللهم ادخلني الجنة مع الأبرار 7 مرات، يقول التزم ذلك دائما بعد كل فريضة.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا بطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبين جل وعلا أثر هذه الطاعة بقوله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما تأتي به من هذه الأعمال الصالحة توظيفها بمثل هذا العدد وبمثل هذه الكيفية لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني كونك تأتي به مجانبا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تشعر يعني كأنك تشعر وتشعر بأنك أتيت بشيء فات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعرف أنك ما تقصد هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ماذا نقول وماذا نفعل. ولذلك يجب التزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الزيادة على ذلك. هذا الذي تفعله ممكن في غير أوقات الصلاة وليس بعد الصلاة، في وقت آخر استغفر 10,000 مرة، سبح 1,000,000 مرة، قل أعوذ استجر بالله تعالى من النار 10,000 مرة، قل اللهم يسرك الجنة 1,000,000 مرة، ما في بأس. لكن أن توظفها بعد الصلاة لا بد من دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أخي الفاضل ليس كل عمل صالح يعني للإنسان أن يفعله متى شاء إذا شاء، لا، لابد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لابد من النظر فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ف فقول سبحان الله 33 مرة بعد الصلاة أفضل من قول سبحان الله مليون مرة بعد الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصص هذا العدد الحكمة قد لا ندركها، لا ندركها، ولذلك لا يجوز الزيادة على هذا، وإنما ممكن تأتي بالصيغ الأخرى الثابتة عن سلم 25 مرة أحيانا 10 مرات، لكن أن تأتي بزيادة وتعتقد بأنك يعني ويعني عملت خيرا، لا. يقول ابن مسعود ليس كل مريد للخير يدركه، فالتزم بارك الله فيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والحذر الحذر من الابتداء في دين الله. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، فقال الإمام مالك من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، يعني يريد العمرة. قال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. قال أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ كيف تقول لي هذا الكلام فتنة وأنا أريد الخير؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أنك أن تفعل عملا تعتقد بأنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لا أحرم من مسجده، ما أحرم من مسجده، وإنما أحرم من ذي الحليفة. وكذلك يروى عن بعض العلماء من السلف الصالح أن رجلا قام يصلي ركعتين بعد العصر فجذبه فقال اجلس فإني أخاف عليك البدعة. قال وأي بدعة في هذا يا أبا عبد الله أو يا أبا سعيد، يعني في مسألة الصلاة كيف واحد تقول بدعة أو كذا؟ قال لأن النسلم ما صلى هذه الصلاة في هذا الوقت. والمعنى أخي الفاضل أن ينتبه الإنسان بعد ما تنتهي من التسبيحات المرتبة على الصلاة وجلست في يعني وقت آخر سبح مثل ما ذكرت مليون 10,000 100,000 اذكر الله استجر بالله تعالى من النار من غير عدد. بارك الله فيك ووفقنا الله وإياك لاتباع السنة. نعم
ساك الخير الشيخ. أيضا الأخ زاهر كان هي يسأل الشيخ يقول البعض يشرب الماء في أثناء خطبة الجمعة وبعض الأطفال يقول يلعب في هذا الماء، فيقول لو نبهتهم هل لغوت؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لك لا يجوز لك أن تتحدث أثناء خطبة الجمعة لا بأمر بمعروف ولا بنهي عن منكر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه صح يعني أسكت أو فعل أو كذا فقد لغى. جاء في رواية ضعيفة ومن لغى فلا جمعة له، هذه رواية ضعيفة لكن لغى، واللغو مما نهى الله عز وجل عنه وما امتدح الله به المؤمنين ترك اللغو، قال جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الأمر الثاني لا شك بأن هذه مسؤولية الإمام، ولذلك واجب على الإمام إذا رأى وهو على المنبر من يفعل مثل هذه الأفعال أن ينكر عليه، لأن للإمام الحق في الإنكار والتنبيه والتوجيه والإرشاد والتعليم. ولو صنع الإمام خطبة ينبه فيها الناس، لأن أغلب الناس ما يعرفون هذا الأمر، ينبه الناس على هذا. وهذا لا يمنع أخي الفاضل أن تقوم بدور عظيم بعد الخطبة حتى لو كان قبل الصلاة، تنبه تقول يا أخي أنا رأيتك أثناء الخطبة تشرب الماء وهذا غلط، أو مثلا تعبث بهذا وهذا غلط، إلا إذا كان الإنسان قد احتاج إلى شرب الماء بحيث أنه حصل له جهد أو إجهاد فيجوز أن يشرب الماء أثناء الخطبة. لكن أن يلعب بالقوارير هذه أو العلب ويحدث صوت هذا لا شك بأنه مخالف لما أمر الله عز وجل به من الإنصات.
ساك الخير الشيخ أبو عبد الله يسأل عنه الوضوء، يقول عندي ألم في ظهري ولا أستطيع أقول أن ننزل حتى أغسل قدمي في الوضوء، فيقول إذا رش الماء على قدمه من غير الدلك ومن غير تخليل الأصابع فهل يجزئ؟ صح
الحمد الوضوء. لله أسأل الله تعالى نكتب لك الشفاء والعافية. الأمر الآخر أخي الفاضل بالنسبة للدلك ليس بواجب إلا في قول لبعض المذاهب، وجمهور الفقهاء على أن إسالة الماء على عضو الوضوء كافي، فأنت إذا استخدمت رشاش الماء هذا ورششت على رجلك بقوة، أعتقد بأن هذا يكفي حتى في قضية التخليل، تخليل ما بين الأصابع، لأن الماء يكون دفعه قوي. ولذلك بارك الله فيك، أهم شيء أن تسيل الماء على العضو كاملا، وأن تبلغ محل الفرض، هما الكعبان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله، بالنسبة يقول في الشركة التي يعمل بها هناك أجهزة حاسب الحاسوب، يقول فضل الشيخ يعني متلفة، ولو يقول أخذتها ويقول أصلحت جهاز منها وأخذته لي، ويقول فضل الشيخ هي للإتلاف، يعني الشركة لا تنتفع بها.
الحمد لله، لا يجوز لك استعمال هذه الأجهزة التي حكم عليها بالإتلاف استعمالا شخصيا، فأنت قد تقدر بأنها ممكن الانتفاع بها، لكن الشركة قد تقدر بأنه لا يمكن الانتفاع بها أو لها غرض وهدف من ذلك، فلا يجوز إلا بعد استئذان الجهة، تطلب منهم الإذن بأنك ستأخذها وتصلحها وتبيعها أو تستعملها. إن أذنوا طيب، إن لم يأذنوا لا يجوز لك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. السؤال لأخ محمد، يقول فضل الشيخ كأنه مسؤول في مكان، ويقول طلب رأيه في شخص، هل يقول إذا قلت رأيي فيه أنه يستحق، يعني ليس مواظب العمل أو فيه كذا وكذا، قد يفنش من عمله، فيقول فضل الشيخ حكم أن أبدي رأيي؟
الحمد لله، إذا كنت أخي الفاضل مسؤول رقابة أو متابعة، أو أنت يعني من مهامك هذا الأمر، فيجب عليك أن تكون أمينا وأن تعطي التقرير الوظيفي الذي يستحقه هذا الموظف من دون مواربة، من دون محاباة، ويجب عليك أن تراقب الله عز وجل فيما تبديه وفيما تخفيه وفيما تعلنه وفيما تسره، وهذا من صميم عملك، بأن تقيم الموظف التقييم الذي يستحقه. أما إذا كنت لست يعني مختصا بهذا الأمر، وإنما مجرد استشارة، وأنت ترى بأن هذا يترتب عليه فصل وقطع رزق هذا الرجل، فأنصحك بالابتعاد وترك الأمر إلى الجهات ذات الاختصاص في الشركة. أقول أنا ليس مسؤوليتي تقييم الناس وكذا، وقد لا أعلم أو قد لا تعلم كثير من الأشياء التي ربما تحيط بهذا الإنسان، فأنا أنصحك بأن لا تبدي رأيك وتعتذر، إلا إذا كنت موظف مختص بهذا الأمر فيجب عليك أن تبدي رأيك.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو أنس يسأل يقول بالنسبة للمأموم، إذا انتهى الإمام من إذا كان الإمام في التشهد الأوسط، ويقول قرأت التشهد، ويقول هل أكمل إذا الإمام لم يقم إلى الثالثة، هل أكمل التشهد صلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله، أخي الفاضل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكمل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولذلك إذا أطال الإمام أطل أنت أيضا وقرأ التشهد كاملا ولا تشتغل بغيره، وإنما تأتي بالصلاة الإبراهيمية. وأيضا أظنه سأل عن قضية بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة، أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ولذلك أنت لا تسكت، ليس في الصلاة صمت، وإنما تقرأ ما تيسر من القرآن ولا تأتي بغير القرآن في القيام.
نعم، أيضا قال لو سهى فضل الشيخ المأموم ولم يقرأ الفاتحة،
هذه مسألة حقيقة خلافية، والخلاف فيها قوي، ومن أهل العلم من يرى بأنه أسقط ركنا فيجب عليه أن يأتي بركعة، ومن أهل العلم من قال يتحمل الإمام، لأن قالوا بأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في جميع الصلاة ومن جملتها الفاتحة، ولذلك الاحتياط لو أتى بركعة يكون أفضل، ولو لم يأتي لا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.